قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة حكمها. قال: صلاة الجماعة فرض عين على كل مصل إلا من عذر. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: والذي نفسي بيده، فقد هممت ان آمر بحطب فيخطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال: وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم او اتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجل اعمى، قال: يا رسول الله، انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ فقال: نعم. قال: فعجب. وعن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به جهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا الأثر في صحيح مسلم، وهو في حكم مرفوع، أي خاصة الكلام الأخير، وهو يحكي أيضا أشياء حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الظاهر أنه موقوف، هذا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وجائزا عن جماعة من الصحابة موقوفا عليه، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. طيب، هذا الآن أراد أن يبين أن صلاة الجماعة فرض عين أو واجب على كل مسلم أو على كل مصل أن يصلي جماعة. استدل بهذه الأحاديث وفيها كما هو واضح وجوب الجماعة. وأما ما استدل به الجمهور على عدم الوجوب وكله لم يثبت، أو أنه استدلال غير صحيح، مثل مثلا استدلالهم بحديث أبي هريرة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق البيوت وترك صلاة الجماعة. هذا ليس استدلال، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لأجل المصلحة، لأجل المصلحة ولأجل أن ينهى هذا المنكر، هذا يدل على أن من كان معينا بهذه الأمور أي النهي عن المنكر فإنه ولو لم يصلي مع الناس فهو معذور، فإن بعض الناس الآن ينكر على أصحاب الحسبة في المملكة، بعضهم تجدهم على يأتون ويغلقون من كان مفتوح مثلا من دكاكين أو غيره، يأتون ويغلقون دكان أو أنهم يأتون يمرون على الدكاكين، وبعضهم يقول كيف هؤلاء يأمرون الناس بالصلاة وهم لا يصلون مع الناس جماعة، مع أنهم الغالب تجد أن هؤلاء يحرصون على الصلاة في الجماعة، لكن حتى ولو لم مثلا يدركوا صلاة الجماعة فهم معذورون لأنهم في مهمة عظيمة. طيب، فخلاصة هذا الأمر أن صلاة الجماعة واجبة، وأيضا من أقوى الأدلة حديث الأعمى هذا الذي ذكره المؤلف، فيه أنه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، أنه رجل أعمى ولا يجد من يقوده. وكذلك أما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك، فعتبان بن مالك كان رجلا بدينا سمين وما يستطيع أن يأتي إلى المسجد لثقله، وكذلك أيضا لبعد المحل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أن يصلوا في المكان الذي هم فيه. وكذلك أيضا أنه كانت تحجزهم السيول، تحجزهم عن الاتيان للمسجد أيضا كذلك السيول، ولهذا جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا يصلون فيه. طيب، أيضا فأما استدلال الجمهور بالتفاضل في الأحاديث فليس فيه دليل، والقاعدة التي تقول أن كل ما كان فيه أجرا فهو إنما هو الإرشاد والاستحباب والندب، فهذا ليس أيضا عليها دليل هذه القاعدة، بل هناك أشياء فيها فضل وفيها أجر على مرتب وهي واجبة، فلهذا هذه الحديث إنما تدل على أن الأمر بالجماعة أمر عظيم، والذين يقولون بالوجوب على قسمين، فأكثر العلم الذين قالوا بالوجوب هم يقولون بالوجوب أي على المصلي أن يجب عليه أن يأتي بالجماعة، لكن لو ترك الجماعة هل صلاته باطلة؟ أو أنه ترك الجماعة أو ما أدرك الجماعة هل صلاته باطلة؟ قال بهذا ابن حزم، وهذا قول بعيد في بطلان الصلاة، وإنما هو واجب وآثم على تركها، لكن لا دخل لها بالصلاة، ليس لها تعلق بالصلاة نفسها بصحة الصلاة، وإنما هذا لابد أن يأتي به دليل يدل عليه. ومعلوم أن ابن حزم في هذه الأشياء سلك مسلكا لم يسلكه أحد من العلماء، وهو أنه يريد أن كل أمر لابد أن يطبقه في الصلاة، وكل نهي لابد أن يبتعد عنه في الصلاة، فإنه إذا أتى بنهي في الصلاة أو لم يفعل أمرا ولو أمر هذا خارج عن الصلاة لكن لابد أن يطبقه وهو في الصلاة، وكذلك النهي
إذا كان هناك نهي عن شيء فلا بد أن يتخلى عن هذا النهي ويبتعد عن هذا النهي، وخاصة في الصلاة. يعني إذا ارتكب النهي وهو في الصلاة عنده أن الصلاة باطلة، أن هذا ما ليس بيتعلم، حتى أنه أبطل صلاة من يضع خاتمه هنا في الخنصر، الذي يضع خاتمه في الخنصر عنده صلاته باطلة. وأخذ هذا من رواية من نسائي فهمها وبنى عليها حكم. هذا أحيانا من المجازفات، هذه من بعض مجازفات الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، كان غيور على السنة لكن بعض الأشياء يجد فيها، فمثل هذا لم يتبعه عليه أحد، أنه لابد للمصلي أن يمتثل كل أمر وأن يجتنب كل نهي، سواء كان في الصلاة هذا النهي، سواء كان جاء في الصلاة نفسها أو في خارج الصلاة، وكذلك الأمر. لهذا أبطل الصلاة بأشياء كثيرة جدا. إذا رأيت كتاب الصلاة وبطلات الصلاة في المحلى تجد صفحات كثيرة يبطل الصلاة بأشياء كثيرة جدا، وهذا قول غير صحيح. ومن ذلك أيضا الجماعة عنده شرط في صحة الصلاة، الجماعة عنده شرط في صحة الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بجماعة، وهذا الكلام ليس بصحيح. والجماعة كما قلنا واجبة إلا من عذر، إن كان عنده عذرا فهذا لا تجب عليه، مثلا يكون مريضا ما يستطيع أن يخرج الجماعة أو يصلي في بيت الجماعة مثلا، أيضا كذلك أصابه الغائط خلاء أو أحضر طعاما وغيرها من الأعذار التي جاءت الشرع. وأكل الثوم والبصل هل هو عذر؟ أكل الثوم والبصل عذرة. بعض العلماء كما ذكرنا قبل أنهم قالوا أن أكل الثوم والبصل ليس عذر من أعذار الصلاة، وهذا ليس إنكار لهذا، وإنما هو عذر أصلا، لكن هم يقولون إيش كما قال الخطابي، الأكل البصل والثوم ليس أنه عذر لأجل أنه يسامح فيه الذي أكل، لأن المعذور إذا كان مستمر على هذه العبادة مثلا دائما يصلي جماعة فإنه يكتب له أجره، لأنه ما حجزه إلا العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقوام من المدينة ما سرتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إنما حبسهم العذر، وكانوا لهم الأجر مثل ما تؤجرون يؤجرون، حبسهم العذر. فهنا عندما نقول عذر أي أن له أجر، أجر الجماعة، فقالوا لهذا فليس أكل الثوم والبصل عذرا، وإنما هو حرمان لأجر الجماعة على مثل العقوبة، الذي يأكل بصلا أو ثوما فعقوبة له معناه في قرب الصلاة، ليس أنه محرم أكل الثوم والبصل لا، لكن قرب الصلاة لا يأكل بصلا ولا ثوما حتى لا يأتي المسجد وفيه هذه الرائحة، فحرم الأجر لأجل هذا، حرم الأجر لأجل هذا، أي كأنه ليس هو معذور أصلا. لكن يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم، مثلا الرجل قرب له في غذائه بصلا أو ثوما، هو يعرف أنه قرب صلاة، هل يأكل أو لا يأكل؟ فإن اشتهته نفسه أكل ما في شيء يأكل، يأكل، لكنه لا يذهب إلى الصلاة إلا إذا تغير أو غير هذه الرائحة بشيء، فهو لا يذهب إلى المسجد. وأما من كان في المسجد فلا يجوز له أنه يأكل بصلا أو ثوما إلا إذا كان خارج المسجد، لأن النهي إنما عن اتيان المساجد. فمثلا لو صلى في بيته جماعة، طيب صلى بأهله فهو أدرك الجماعة، لكنه فاته فضل المسجد. وهذه مسألة أخرى أيضا، هل لابد أن تكون الجماعة جماعة المسلمين في المسجد أم أي جماعة؟ فأيضا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها جماعة المسلمين إلا لمن لم يدرك جماعة المسلمين. من لم يدرك جماعة المسلمين فله أن يدرك أي جماعة، سواء كانت في المسجد أو في بيته. وابن حزم عنده أيضا كذلك شرط، عنده شرط أن تكون الجماعة في المسجد إلا إذا كان بعيدا مسافرا، أما إذا كان في حضر فإنه لابد أن تكون الجماعة هذه في المسجد وإلا كانت باطلة.
قال: فضلها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. هذا ليس كما قلنا معنى أن صلاة الفرد جائزة، لا، وإنما إذا كان عنده عذر، أو لا، إذا كان مثلا ما أدرك الجماعة، كان حريصا على الجماعة ما أدركها، فصلاة الجماعة تفضل عليه. وإن كان يؤجر، قد مثلا يؤجر على حرصها الجماعة. هناك جاء حديث
حسن الشيخ الباني وبعضهم يقول أنه ضعيف الشهوبل، وهو فيه أن من جاء إلى المسجد وجد الناس قد صلوا كتبت له أجر الجماعة، كتب له أجر الجماعة. أنا جاء إلى المسجد وجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة. هنا أجر الجماعة هل هو داخل في هذا الحديث أم ليس داخل؟ وبعض العلماء قال داخل، أنه هذا هو الأجر وهو 27 درجة. بعضهم يقول لا، هذا الأجر خاص بمن صلى الجماعة، حتى ولو لم يصلي من عذر فإنه لا يتحصل على هذا الأجر، تحصل على أجر الجماعة، لكن أجر المضاعفة هذا خاص بصلاة الجماعة. من صلى الجماعة ضعف له هذا الأجر. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. وقال طيب، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهذه كلها حديث في فضل الجماعة. قال: هل تشهد النساء الجماعة؟ قال: يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. هذا حكم طيب، يعني يجوز للنساء الخروج، ليس هو مستحب،
وإنما هو جائز ومباح بشرط أن يتجنبنا ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من الخروج إذا كان فيها عطرا. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة أصابت وفورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. قال وعنه العشاء الأولى إيش يا أحمد؟ مغرب العشاء الأولى تسمى عشاء ولا تسمى على التغليب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب عن صلاتكم المغرب وتقولون عشاء. أنا كره أن يسمى المغرب عشاء، لكن العشاء الآخرة قيل أنها لأجل آخر الصلاة. قال عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن وليخرجن وهن تفلات. تفلات أي غير متزينات طيبات. نساء ما الله مثل عبيد الله الرجال والنساء إماء الله. لفظ العبد يطلق على الرجل والمرأة، لكن إذا أراد التمييز فالمرأة إماء و يعني أمة المرأة. قال أمة، أمة الرحمن، أمة الله. قال بيوتهن خير لهن. قال المرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل. قال عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك. بس الواو زائدة مشكولة مع الكاف. خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. معنا تدرج النبي صلى الله عليه وسلم معها. قال صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. والمراد بالحجرة هنا أعم من البيت، والمراد بالبيت هنا المكان الخاص للمرأة، مكان خاص للمرأة. قوله في دارك أي دار أي البيوت التي تكون لقبيلة واحدة أو لأسرة واحدة تسمى دار.
دار، دار أنا بيوت، بيوت أسرة واحدة. البيت، البيت هو أسرة واحدة، وأحيانا المراد هنا بالبيت هو إيش؟ المكان المختص بها. لهذا جاء في بعض الروايات صلاتك في خدرك، صدر على إيش؟ المكان الذي هيئ للصلاة، جعل للصلاة، ويسمى أيضا مسجد البيت، مسجد بيتها، مسجد البيت على المكان الذي يهيئ للصلاة في البيت، أن يكون هناك مكان مخصص يجعل للصلاة، يجعل للصلاة، فهذا مكان مسجد البيت. وخلاصة الأمر أن المرأة يجوز لها أن تخرج، لكن الأفضل أن تصلي في بيتها، أفضل لها أن تصلي في بيتها، خير لها، ولكن لا تمنع المرأة من المسجد إلا إذا كانت هناك فتنة، إذا خشيت فتنة فيجوز لك أنك تمنع المرأة. أما إذا لم تكن هناك فتنة والمرأة تذهب آمنة إلى المسجد، فهنا لك لا يجوز لك تمنعها. وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تفعله النساء الآن لأمر بعدم خروجهن. هذا تفقها منها، وأيضا زجرا أو زجر كثيرا من النساء التي يخرجن لأجل أغراض وأشياء، وإلا فالمنع لا تمنع المرأة إلا إذا كانت هناك فتنة، هناك فتنة، أو أنها مثلا تترك أشياء واجبة عليها وتخرج، فهذا أيضا كذلك قد يمنعها.